بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 46 من دروسنا في حاشية الصاوي على شرح الخليدة البهية للإمام الدردير رحمه الله تعالى. وبعد أن أنهينا الكلام في المخالفة للحوادث، الآن نتكلم عن صفة الوحدانية. نعم.
قال: وخامس الصفات السلبية وحدانية، وهي عبارة عن سلب الكثرة في الذات والصفات والأفعال.
يعني نفي التعدد، نفي الكثرة، وهذه الكلمة يعبر عنها عادة بالكم، الكثرة أو العدد يعبر عنها بالكم، لذلك يقال ينتفي في حق الله تعالى بالوحدانية خمسة كموم، أي خمسة أنواع من الكثرة، خمسة أنواع من التعدد. نعم.
أي عدم الإثنية في الذات، أي في ذاته تعالى اتصالا وانفصالا. فوحدانية الذات تنفي عنه تعالى الكم المتصل والمنفصل،
أي تنفي. وهذا المراد بالعدم الإثنينية، يعني ليس هناك إله ثان، هذا الكم المنفصل. نعم.
أي تنفي التعدد في الذات متصلا كان أو منفصلا.
متصلا هو الكم المتصل، منفصلا هو الكم المنفصل. الكم المنفصل هو التعدد في الذات، أما الكم المتصل هو التعدد في الأجزاء. فأنا مثلا لي كم منفصل، لي هناك إنسان آخر يماثلني هذا وهذا، فإذا أنا متعدد بالكم المنفصل، وأيضا لي أجزاء فأقول أنا متعدد بالكم المتصل. أما ربنا عز وجل ينتفي عنه الكم المنفصل إنه لا شريك له، وينتفي عنه الكم المتصل لأنه لا جزء له. نعم.
فتنفي التركيب في ذاته تعالى.
وطبعا هذا المعنى مرمانا بالمخالفة للحوادث، أن الله سبحانه وتعالى ليس بكل وليس بجزء. إذن هنا لو أريد بالوحدانية هنا أيضا هذا المعنى لصار في تكرار في الأبحاث ولا داعي له، لذا قالوا الوحدانية تشمل الكموم الخمسة، كم المتصل والمنفصل في الذات، والمتصل والمنفصل في الصفات، والكم المنفصل في الأفعال. لكن من حيث الأبحاث يشرح بعض هذه الكموم في غير الوحدانية، في غير الوحدانية. مثلا الكم المتصل في الذات يشرح في المخالفة للحوادث. نعم.
ووجود ذات أخرى تماثل الذات العلية،
وهذا هو الكم المنفصل المنفي في ذات في حقه تعالى،
أي أنه تعالى ليست ذاته مركبة من أجزاء متصل بعضها ببعض.
نعم.
وإلا لكان مماثلا للحوادث
في التركيب. التركيب. نعم.
فيحتاج إلى من يركبه وهو محال.
نعم.
وليس له نظير في ذاته.
نعم.
أو أي وعدم الإثنية في صفاته
الإثنينية.
وعدم الإثنينية في صفاته العلية اتصالا أو انفصالا أيضا. فوحدانية الصفات تنفي عنه تعالى الكم المتصل والمنفصل فيها.
نعم.
أي تنفي العدد في حقيقة كل واحدة منها، أي تنفي العدد في حقيقة كل واحدة منها متصلا كان أو منفصلا، أي أنه تعالى له حياة واحدة وعلم واحد،
وهذا يسمى الكم المتصل في الصفات، ليس له صفتان من نوع واحد،
وهكذا لا أكثر. وليس ثم من يتصف بصفات الألوهية سواه تعالى،
ولا يتصف أحد بصفات الله عز وجل، ليس لأحد حياة كحياة الله، ليس لأحد علم كعلم الله. هذا ماذا نسميه؟ الكم المنفصل في الصفات.
ووحدانية أي عدم الإثنينية في الفعل،
يعني لا يفعل أحد فعل الله عز وجل، وليس لأحد فعل كفعل الله تعالى. فالله عز وجل هو المنفرد بالأفعال المختص بالتأثير، لا فاعل غيره ولا مؤثر سواه. وهذا ينفي الكم المنفصل في الأفعال. أما الكم المتصل في أفعاله تعالى فإنه ثابت لله تعالى، لأن أفعاله كثيرة.
يعني أنه تعالى متصف بوحدانية الأفعال، فليس ثم من له فعل من الأفعال سواه تعالى، إذ كل ما سواه عاجز لا تأثير له في شيء من الأشياء. قوله وحدانية، الياء للنسبة، والتاء للوحدة، والألف والنون للمبالغة، كقرباني. وهذه الصفة أهم الصفات. كرقباني، وهذه الصفة أهم الصفات.
نعم.
ولذا سمى علم التوحيد سمي علم التوحيد بها
باسم بهذه الصفة.
ولم يكفر بضدها إلا بعض ولم يكفر بضدها إلا بعض الإنس. وأما الجن برمتهم
فهم موحدون، لكن كفروا بأشياء أخرى،
فلا يعتقدون الشرك لله سبحانه، وإنما الكافر منهم بغير الشرك. قوله أي عدم الإثنينية، مراد بها التعدد مطلقا، واقتصر على الإثنينية.
ليش يعني عدم الإثنينية كمان الثلاث والربع؟ لا، قال إذا نفى الإثنينية فما بعدها أولى أن ينفى،
لأنها مبدأ التعدد.
نعم.
قوله فتنفي التركيب راجع للمتصل، وقوله ووجود ذات أخرى راجع للمنفصل، فهو لف ونشر مرتب.
نعم.
قوله فليس ثم من له فعل، قال هذا هو الكم المنفصل في الأفعال.
نعم.
وأما المتصل فيها فثابت لا ينفى، لأن أفعاله كثيرة على حسب شؤونه في خلقه. وهذا على مختار الأشعري من أن صفات الأفعال حادثة، وأما على كلام الماتريدي من أن صفات الأفعال
راجعة إلى صفة التكوين. نعم.
قديمة ترجع لصفة واحدة وهي التكوين، فالكمان معا منفيان أيضا.
الكم المتصل والمنفصل. إذن الكم المتصل في الأفعال ثابت عند الأشاعرة ومنفي عند الماتريدية.
دليل اتصافه تعالى بالوحدانية. والمشهور في إثبات الوحدانية برهان التمانع المشار إليه بقوله تعالى
وليس المعبر عنه، هذا أيضا ملمح دقيق، وهذا ما فصله يعني شيخ الإمام التفتازاني في الدفاع عن شيخه. نعم.
لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا،
يعني الفساد لازم للتعدد، فإذا حصل التعدد حصل الفساد. طيب إذا انتفى الفساد إذا سينتفي التعدد. نعم.
وحاصله أنه لو أمكن التعدد لأمكن التمانع بينهما.
لو أمكن التعدد، يعني لو تصورنا إلهين، إذا معنى ذلك هذان الإلهان لا بد أن يتمانعا. كيف؟ بأن يريد أحدهما شيئا والآخر شيئا آخر، فيحصل التعارض بين المرادين لا بين الإرادتين. يحصل التعارض بين المرادين لا بين الإرادتين، يعني أن تريد أنت شيئا وأريد أنا شيئا آخر لا مانع في ذلك، لكن أن ينفذ المرادان معا هذا محال. لذلك يعني الإلهان إذا تصور وجودهما فلا بد أن يتمانعا في إثبات كل واحد منهما لمراده. نعم.
بأن يريد أحدهما حركة زيد مثلا والآخر سكونه، إذ كل منهما أمر إذ كل منهما أمر ممكن في نفسه.
نعم.
وكذلك تعلق الإرادة بكل منهما.
نعم.
وحينئذ إما أن يحصل الأمران فيلزم اجتماع الضدين، أو لا فيلزم عجزهما أو عجز أحدهما، وهو أمارة
بالنصب أحسن هي فيلزم.
وحينئذ إما أن يحصل الأمران فيلزم اجتماع الضدين، أو لا فيلزم عجزهما أو عجز أحدهما، وهو أمارة الحدوث والإمكان لما فيه من شائبة الاحتياج. فالتعدد مستلزم لإمكان التمانع المستلزم للمحال.
تمام. إمكان التمانع مستلزم للمحال لاجتماع الضدين أو عدم وجود أحدهما كل منهما أو عجز أحدهما، هذا كله محال. فما أدى إلى إمكان التمانع فهو أيضا محال، وهو التعدد. نعم.
فيكون التعدد محالا.
نعم.
وبما ذكر اندفع ما يقال إنه يجوز أن يتفقا من غير تمانع، وحاصل الدفع أن الإمكان محال وإن لم يقع تمانع بالفعل.
أن إمكان التمانع، تصور التمانع ولو في احتمال بعيد، هذا بحد ذاته محال. يعني وإن لم يحصل التمانع بالفعل، نقول هو ممكن قد يتمانعان، إذا نقول طالما قلنا بالإمكان إذا هذا الإمكان يفضي إلى المحال. إمكان التمانع يفضي إلى المحال. ليه؟ الكلام عن إلهين لكل واحد منهما كمال الغلبة.
قوله برهان التمانع، أي ويقال له برهان التطارد، وهذا في فرض اختلافهما.
وفي فرض اتفاقهما يقال له برهان التوارد. إذن البرهان للوحدانية مؤلف من قسمين، التمانع والتوارد، لأن الإلهين إما أن يتفقا على مراد واحد وإما أن يختلفا. فإذا اتفقا إذن عندنا هذا برهان توارد، وإذا اختلفا برهان التمانع. طيب في حال التوارد كم حالة عندنا؟ عندنا أربع حالات. الحالة الأولى أن يفعلا معا هذا الفعل، أن يخلقا الشيء معا واحد، هذا محال. اثنين، أن يخلقاه مرتبا، أن يخلقه أولا هذا الإله ثم أن يخلقه الإله الثاني، كمان محال. ثلاثة، أن يخلقه أحدهما دون الآخر، كمان محال. طيب أربعة، أن ينفرد كل إله بقسم، كمان محال. إذن هذه أربع احتمالات كلها باطلة. طيب أما الأول أن يخلقاه معا باطل، لماذا؟ لأنه يلزم منه اجتماع المؤثرين على أثر واحد، وهذا محال. طيب أن يخلقاه مرتبا كمان محال، لماذا؟ يلزم منه تحصيل الحاصل. إذا خلقه الأول الثاني ماذا فعل؟ خلق المخلوق، إذن تحصيل حاصل. طيب أن يخلقه أحدهما كمان محال، لماذا؟ نحن قلنا المتصور هو أنهما إلهان. طيب فأن يخلق أحدهما إذا الثاني ما لنا بحاجة إله، إذا والإله لا يكون إلها إلا بتمام الاستغناء عن كل ما سواه وبتمام افتقار كل ما عدا إليه. فإذا كان الإله أحدهما خلق، إذا الثاني لا نفتقر إليه، إذا ليس بإله. طيب الرابع أن ينفرد كل واحد منهما بقسم، كما محال، لماذا؟ لأنه هذا يفضي إلى استغناء كل قسم عن الإله الثاني أيضا، وعدم قدرة كل منهما في إنفاذ مراده في نصيب الآخر، فيلزم منه العجز، وهذا كله محال. إذن أربع احتمالات التوارد كلها باطلة، وما أدى إلى الباطل فهو باطل. طيب وفي حال التمانع عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يخلقاه معا، أو أن ينفذ مراداهما، هذا محال يفضي إلى اجتماع النقيضين. طيب أن ينفذ مراد أحدهما دون الآخر محال، لماذا؟ لأن الذي نفذ إلهه قادر والثاني عاجز، والعاجز لا يكون إلها، الفرض أنهما إلهان متماثلان، فإذا ثبت العجز لأحدهما فالثاني مثله. أما أن نقول هذا قادر وهذا عاجز، إذا نقول ثبت هذا الوحدانية، القادر هو الإله والعاجز أصلا ليس بإله. طيب الحالة الثالثة أن لا ينفذ مراد واحد منهما، وهذا محال. لماذا؟ لأن الحس المشاهد يدل على وجود الكون، إذا وجد الأثر فبالتالي يمتنع أن يكون هناك تعدد. نعم.
ويقال له برهان التوارد في فرض اتفاقهما.
نعم.
قوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، إلا صفة لآلهة.
نعم.
بمعنى غير.
فهي اسم وليس بحرف.
فهي اسم.
نعم. فنقول إلا صفة، صفة لآلهة، وصفة مرفوع، مرفوع مثله، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على الاسم الذي بعدها إلا الله. ليه؟ منع من ظهورها في مكانها صورة الحرف، لأن إلا هي في الأصل حرف. الله مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسر المقدر على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الاسم الذي قبله. نعم.
لكن لم يظهر إعرابها إلا فيما بعدها.
نعم، في الاسم الذي بعدها،
لكونها على صورة الحرف، ولا يجوز أن تكون أداة استثناء.
جميل. ولا يجوز أن تكون إلا أداة استثناء. ليه؟ لأنه بصير المعنى لو كان فيهما آلهة ليس فيهم الله لفسدتا، لكن لو كان فيهما آلهة متعددة والله معها إذا ما في فساد.
لا من جهة المعنى ولا من جهة اللفظ.
نعم.
أما الأول فلأنه يلزم منه نفي التوحيد، إذ التقدير لو كان فيهما آلهة ليس فيهم الله لفسدتا، فيقتضي بمفهومه أنه لو كان فيهما آلهة فيهم الله لم تسهدا، وهو باطل.
لأن التعدد له صورتان، تعدد مع الله، تعدد دون الله. فبها الفرض هذا نفينا التعدد دون الله، ولم ننفي التعدد مع الله.
وأما الثاني فلأن المستثنى منه يشترط أن يكون عاما، وآلهة جمع منكر في الإثبات فلا عموم له، فلا يصح الاستثناء منه.
يلا.
كذا قال المحققون. قوله أنه لو أمكن التعدد أي في الذات والصفات والأفعال فليتدبر. قوله أو عجز أحدهما أي وهو من لم يحصل مراده.
أو عجزهما.
فيلزم عجزهما أو عجز أحدهما.
نعم.
قوله أو عجز أحدهما أي وهو من لم يحصل مراده. قوله وحاصل الدفع أي فالآية حجة قطعية لا دليل إقناعي كما قيل.
نعم.
بل قال في التبصرة إن هذا القول كاد أن يكون كفرا.
سبحان الله. هلا هنا عندنا عدة نقاط. أولا يعني أن نقول عن كلام قاله التفتازاني كاد أن يكون كفرا، والله دي فيها مشكلة. يعني التفتازاني الإمام العظيم الذي عاش عمره في الدفاع عن التوحيد وعن العقيدة يطلع بالنهاية كافر أو يخشى عليه الكفر؟ كلام إخوان هذا يعني غريب. الشيء الثاني، عندما يتكلم عالم كبير عن مسألة قبل أن نحكم عليه بأي حكم ينبغي علينا أن نرقى إلى مستوى كلامه، أن نرقى إلى مستوى كلامه، ولا ينبغي أن نتهم كبار العلماء بالخطأ في المسلمات. إن هذا أمر معيب أن تقول والله العالم الفلاني أخطأ في المسلمات، هذا كلام معيب جدا بعيد. فلذلك الآن لو سألنا الإمام التفتازاني نقول له يا إمام التفتازاني، هل أنت تعيب الأدلة القرآنية وتقول عنها إنها خطابية ظنية إقناعية وليست ببرهانية، يقول لك معاذ الله، القرآن الكريم كله حجة قاطعة. طيب يقول لو أنت قلت عن الآية إقناعية، طيب ما وجه قولك؟ تسمع منه كلاما دقيقا جدا، يقول لك إن القرآن الكريم كلام عربي أنزله ربنا لجميع الخلق، والعرب في أساليب كلامها تستعمل البراهين، تستعمل الخطابيات أو الإقناعيات، والقرآن الكريم عربي، إذا شيء طبيعي أن يستعمل أيضا البرهان والخطابيات. لماذا؟ لأن كون القرآن أنزل لجميع الخلق، والخلق فيهم العلماء وفيهم العامة من الجماهير، إذا نقول لا بد من أن يكون فيه أدلة تتناسب مع العلماء وأدلة تتناسب مع العامة. فالعامة أعطاهم الله الأدلة الإقناعية الخطابية التي يكتفون بها، وهذا منها، والعلماء أعطاهم الله الأدلة البرهانية القاطعة، وأيضا في الآية ما يشير إليها. لذلك يقول لك الإمام التفتازاني: آية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فيها دليلان، دليل يؤخذ من ظاهر الآية وهو الدليل المبني على التلازم العادي بين التعدد والفساد، وهذا التلازم عادي، فبالتالي ما بني عليه من الدليل فهو دليل ظني إقناعي، وهذا القدر يكفي للعامة. والآية نفسها تشير إلى تلازم عقلي بين التعدد والفساد، يعني لو فرضنا تعدد لم يحصل تكون لهذا الخلق الوجود أصلا، فالتلازم بين التعدد وعدم التكون مو الفساد، الفساد هو الخروج عن النظام، ويعني يتصور ذلك باتفاق الإلهين أولا، أو بأن نقول في آخر الزمان سيحصل فساد في النظام وما في تعدد، فإذا التلازم عادي. أما التلازم الثابت بين التعدد والفساد بالتلازم العقلي البرهاني، هذا دليل برهاني، لكن هذا الدليل من يفهمه؟ العلماء الكبار. لذلك هذه الآية فيها دليلان، أحدهما إقناعي ظني مبني على التلازم العادي وهذا للعامة، والثاني الدليل برهاني قطعي مبني على التلازم العقلي بين التعدد وعدم التكون، يعني يفسر الفساد بماذا؟ بعدم التكون، فيكون التلازم عقليا، وهذا لمين؟ للعلماء الذين يعرفون ذلك. لذلك قال الدليل الإقناعي معبر عنه بظاهر الآية، والدليل البرهاني مشار إليه بالآية. إذا صار عندنا كلام دقيق قاله الإمام التفتازاني في هذا المقام. طيب بعد أن يذكر الإمام التفتازاني هذا الكلام، هل نقول يخشى عليه الكفر؟ غريب عن أمر هذا. نعم.
وإيضاح الآية أنه لو تعدد الإله لم تتكون السماوات والأرض.
طيب نحن نقول لم تتكون، هيك الآية ولا الآية لفسدتها؟ الآية لفسدتها أنت عم تقول لم تتكون. طيب يا ترى تفسير الفساد بعدم التكون هذا قطعي ولا ظني؟ هذا ظني، إذا معناها أيضا ما بني عليه من الدليل فهو أيضا ظني.
لأن تكونهما إما بمجموع القدرتين،
وهذا محال،
أو بأحدهما
بإحداهما
أو بإحديهما
بإحداهما.
لأن تكونهما إما بمجموع القدرتين أو بإحداهما، والكل باطل. أما الأول فلأن شأن الإله كمال القدرة،
طبعا وهذا يعني يقتضي كمال الغلبة،
فإذا توجهت لشيء أبرزته، وأما الآخر فلما مر فيلزم عزه.
نعم.
فلا يوجد شيء من العالم، وعدم وجود العالم محال لأنه خلاف الحس والعيان،
والعيان.
فيكون معنى فسدتا لم توجدا.
نعم.
قال أبو إسحاق الإسفراني الإسفراني أجمع أهل الحق على أن جميع ما قاله المتكلمون في التوحيد يرجع إلى كلمتين، إحداهما اعتقاد أن كل ما في تصور اعتقاد أن كل ما في كل ما تصور في الأذهان فالله بخلافه.
هذا شيء طبيعي، هذا مسلم في هذا، لأن كل ما يتصور في الأذهان هو مأخوذ من أين؟ من الواقع. إن الذهن عندما يتصور، من أين يتصور؟ يتصور صورة مأخوذة من الواقع كلا أو جزءا. يعني أنا في الذهن قد أخترع صورة، لكن هالصورة هي منين أخذها؟ جزئياتها من الواقع، مو هيك؟ أنا ممكن أتصور مثلا حيوان معين له مثلا رجلين نملة، له خرطوم فيل، وله ذيل فرس، وجناحات طائر. أنا عم ركب صورة نعم غير موجودة، لكن جزئياتها كلها موجودة. أو أحيانا أنا بتصور مثلا أنه نملة كبيرة حجمها مثل الفيل. أنت عم تاخذ الواقع وتعدل عليه. إذا منطلقك أنت إيش؟ هو الواقع. لذلك كل ما تتصوره في الذهن هو مأخوذ من الواقع. وطبعا هذا حادث، والله تبارك وتعالى لا يتصف بصفات الحوادث. لذلك لما قلنا إن القدم والبقاء لا يتصور في عقولنا، يعني أنا الآن إذا بتتكلم عن صفات الله عز وجل، قديم بلا بداية، طب يعني قديش؟ يعني مليار سنة، 100 مليار سنة، كذا. طيب وبعدين يصل الإنسان إلى مرحلة لا يتصور فيه القدم، لا يتصور فيه القدم. طيب يا ترى إذا لم نتصور القدم هل يلزم من ذلك عدم التصديق؟ الجواب لا، لأن التصديق عملية عقلية والتصور عملية عقلية أخرى. أنت الآن إذا لم تتصور لا يلزم من ذلك عدم التصديق. طيب ليه؟ لأن التصديق يعتمد الأدلة، والأدلة ثابتة، والتصور يعتمد وجود هذا الأمر في الذهن، وهذا غير مشروط هنا. إذن هذا أمر دقيق. يعني هلأ أنت بذهنك في شيء، صورة لموجود بذهنك ما له بداية؟ ما في. فلذلك الآن كل ما في ذهنك له بداية، لكن الله سبحانه وتعالى ليس له بداية. لذلك أنت لا تستطيع أن تتصور عدم البداية، لأنه ما في بذهنك شيء لهذا، صورة لهذا الأمر. وكذلك البقاء، يعني آه مثلا بعض الناس يلقي أحيانا شبهة، يقول لك طيب أهل الجنة الآن بالجنة، يعني قعدوا مثلا 1,000,000 سنة أكل وشرب وكذا وكذا، طب ما بيملوا؟ طب ما بدي يخلقون؟ يعني وبعدين سبحان الله، نقول لو لاحظ أنت الآن ماذا فعلت؟ أنت الآن جعلت من الدنيا التي تعيشها أصلا، يعني تصورت حالك قاعد بمزرعة، مو هيك؟ يوم اثنين ثلاثة بعدين داخلك. أنت الآن ربطت الآخرة بالدنيا وقست على أمور الدنيا. طب هذا قياس باطل، لأن الله يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، والحديث يقول إن الله أعد في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلما أنت الآن بتقيس على أمور الدنيا، قست الغائب على الشاهد مع وجود الفارق، مع وجود الفارق. طيب أنت الآن في بذهنك الآن حياة أبدية للخلق؟ ما في بذهنك الصورة هي، فلذلك أنت لا تستطيع أن تتصور. لكن هل تستطيع أن تقول أنا لم أتصور وبناء عليه لا أصدق؟ لا، التصديق عملية عقلية تعتمد وجود الأدلة، والأدلة قاطعة بأن الله قديم بلا بداية وباق بلا نهاية، والتصور يعتمد وجود صورة في الذهن لهذا الشيء المتصور. يأتي إنسان ويقول لنا طب نحن الآن أن هالكلام يخالف ما قرره علماء المنطق. علماء المنطق قالوا إيه نعم، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا لم نتصوره كيف نحكم عليه؟ والتصديق حكم. الجواب على ذلك، ليس المراد من التصور معرفة حقيقة الشيء كاملة، وإنما المراد من التصور التمييز للمحكوم عليه حتى يصح الحكم على معلوم. إذن هذه القاعدة لماذا وضعها العلماء؟ حتى ما يكون حكم على مجهول. لذلك قالوا ولا يجوز الابتداء بالنكرة. لماذا؟ لأن حكم على مجهول، أما الحكم يكون على معلوم. فإذا تميز المحكوم عليه بنوع من أنواع التمييز صح الحكم عليه وإن لم تعلم كمال حقيقته. أنا الآن هل أمامي أسلاك كهربائية، أقول الكهرباء ضرورية لحياتنا، هذا حكم. بيسألني الإنسان شو هي الكهرباء، بقول والله ما بعرف، بس أنا هالكهرباء هي بتشغل الأضوية والمراوح وكذا. إذا أنا ميزتها وإن لم أعرف حقيقتها. لذلك القدم متصور أي مميز معروف. نعم، لذلك نقول القدم ثابت لله تعالى وإن لم نتصوره تفصيلا. فعدم تصورنا لا يعني عدم التصديق. نعم.
ثانيهما اعتقاد أن ذاته تعالى ليست مشبهة بذات
هذا كلام إصفرايني. إذن اعتقاد أن كل ما في الذهن من الصور مخالف لله سبحانه وتعالى والله منزه عن ذلك. وهذا ما نقوله، كل ما خطر ببالك فهو فالله بخلاف ذلك.
ولا خالية عن الصفات.
صالح الحموي رحمه الله عليه كان يزيد ويقول كل ما خطر في بالك فهو من صنع خيالك وهو لا شك هالك والله بخلاف ذلك. جميل.
وناهيك بصورة الإخلاص دليلا فإنها نفت أصول الكفر الثمانية.
نعم.
الكثرة بمعنى التركيب.
قل هو الله أحد نفت الكثرة بمعنى التركيب. نعم.
الكثرة بمعنى التركيب والعدد. والنقص بمعنى الاحتياج. والقلة بمعنى البساطة. والعلة والمعلول. والشبيه والنظير.
نعم. إذن أحد نفت نوعي الشرك. الله الصمد نفت القلة والبساطة. لم يلد ولم يولد أن يكون علة لغيره أو معلولا عن غيره. ولم يكن له كفوا أحد نفات المماثلة والمشابهة.
أما الكثرة والعدد فانتفاؤهما بقوله تعالى قل هو الله أحد، والنقص والقلة بقوله تعالى الله الصمد، والعلة والمعلول بقوله لم يلد ولم يولد، والشبيه والنظير بقوله ولم يكن له كفوا أحد.
نريد أن نقف عند اعتراض اعتاد العلماء أن يذكروه في قول الله تعالى ليس كمثله شيء. طبعا هذه الآية قاطعة بنفي المماثلة والمشابهة لله تبارك وتعالى، فالله لا يماثله شيء ولا يشابهه شيء، ليس له مثيل ولا شبيه ولا نظير، والدليل هذه الآية. لكن العلماء استشكلوا فيها شيئا، أن الكاف بمعنى مثل، فلان كزيد يعني مثل زيد. طيب فإذا قلنا ليس كمثله شيء يصير المعنى ليس مثله شيء، فيكون النفي متوجها على مثيل الله، يعني مثيل الله غير موجود. ماذا يلزم منه؟ أن مثيل الله موجود. إذن هذه الآية التي سقناها لنفي المماثلة قد يفهم منها إثبات المماثلة. طيب ما الجواب على ذلك؟ نعم،
في آية ليس كمثله شيء سؤال مشهور
وأجوبة مشهورة،
وهو أن الجمع بين الكاف ومثل يوهم محالا في حقه تعالى، لأن الكاف بمعنى مثل، والنفي إنما تسلط عليها وهو باطل من وجهين.
قبل الجواب نقول هذه الآية هي جزء أو هي آية في كتاب الله، لا يجوز أن نفهمها بعيدا عن بقية الآيات. طيب لو قلنا هذه الآية تثبت المثل، هل هذا الكلام يقبله كتاب الله؟ الجواب لا. إذن لا يصح أن تكون هذه الآية دالة على هذا المعنى ولا أن يفهم من هذا المعنى أبدا. الشيء الثاني أن هذه الآية بعد أن يفهم معناها نقول من حيث الصناعة كيف نجيب على هذه القضية. إذن هذه قضية لم تبقى إشكالا كبيرا، فقط هو عبارة عن إشكال صناعي، لأنه بالأصل هذه الآية لا تفهم وحدها وإنما تفهم مع جميع الآيات القرآنية الدالة قطعا على معنى التوحيد بلا إشكال. نعم.
أحدهما أن المقصود من الآية نفي مثل ذاته لا نفي مثل مثله، والآخر أن نفي مثل المثل يقتضي إثبات المثل وهو محال.
نعم، إذن هذا هو الإشكال، فسره بهذين الوجهين. نعم.
أجيب عنه بستة أجوبة.
نعم.
أحدهما أن الكاف
أحدها
أن الكاف زائدة
خلاص
نصيبها بغير توكيد.
نعم.
والثاني أنها مؤكدة لنفي الشبيه،
يعني زائدة للتوكيد. إذا الأول زائدة لغير التوكيد والثاني زائدة للتوكيد، إذا على كل حال يعني هي زائدة، وبالتالي صار المراد ليس مثله شيء انتفى هذا المثل انتفاء مؤكدا،
أي انتفى المثل انتفاء مؤكدا، لا أنه من نفي المؤكد الذي هو مثل المثل حتى يتوهم بقاء المثل. الثالث أن مثل بمعنى المثل بفتحتين أي الصفة،
يعني ليس كصفته، ليس كمثله. نعم، يعني ليس مثل صفته.
الرابع أنه بمعنى نفس نحو فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به،
أي بنفسي، ليس كنفسه شيء.
الخامس أنه من باب الكناية وفيه طريقان، ثانيهما هو السادس.
نعم.
وتقرير أولهما أن نفي مثل المثل أريد به نفي المثل، لأن مثل المثل لازم للمثل، ونفي اللازم يدل على نفي الملزوم.
لأن إيش؟
مثل المثل لازم للمثل.
نعم، لأن مثل المثل لازم للمثل، فإذا انتفى اللازم وهو مثل المثل انتفى الملزوم وهو المثل، فهما مثلان يلزم من نفي أحدهما نفي الآخر. نعم.
الثاني أنها من باب مثلك لا يبخل،
يعني أنت لا تبخل، فالله ليس لمثله شيء إذا هو ليس لمثله مثيل. نعم.
بمعنى أنت لا تبخل، فالقصد نفي مثله تعالى بأبلغ وجه.
نعم.
إذ هي أبلغ من الصريح،
الكناية أبلغ من الصريح. نعم.
لتضمنها إثبات الشيء بدليله،
يعني إذا قلت فلان كريم هذا صريح، إذا قلت فلان كثير الرماد هذا أبلغ. ليه؟ لأنك تثبت الكرمة مع دليله وهو كثرة الرماد. شو كثرة الرماد؟ يعني من آثار الطبخ.
أفعال العباد والخلاف فيها.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.